أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الفرع السابع، يعني في الحاق الاستنشاق بالمضمضة. أتخلنا بها المسألة وما صنع الضغط كما الأدلة صحيح الحلبي. صحيح الحلبي قلنا بأنه يستدل بها في المقام بدعوى إطلاقها باعتبار أنه لم تذكر فيها المضمضة، وإنما ذكر فيه الوضوء. يتوضأ للصلاة فدخل سبقه الماء فدخل في حلقه أو جوفه. والوضوء ممكن فرض أنه مضمضة دخله سبقه بالمضمضة أو بماذا أو بالاستنشاق، لأن كل منهما مستحب. فالإمام عليه السلام يقول لأنه شمج أنه في الجواب يقول إن كان لصلاة فريضة ليس عليه شيء، هذا ما نشعر به، لكن يقول إن كان لصلاة نافلة يجب عليه شنو القضاء. هذا الثاني احنا نتمسك بإطلاقه لإثبات وجوب القضاء فيما لو كان دخول إلى الجوف قهرا بسبب الاستنشاق، كما يجب عليه القضاء لو كان الدخول بسبب شنو المضمضة، بسبب المضمضة. هذا الدليل الثاني. قلنا أن هذا الأمر يتوقف على الالتزام لوجود القضاء في وضوء صلاة النافلة، في وضوء صلاة، يعني يتوقف على ماذا؟ على التفصيل من صلاة الفريضة صلاة شنو النافلة، فيلتزم لوجود القضاء في وضوء صلاة النافلة. فحينئذ يقال لأنه وضوء صلاة النافلة مطلق، أعم من أن يكون الدخول بسبب المضمضة أو يكون بسبب الاستنشاق. ففي كل منهما إذا توضأ لصلاة النافلة يجب عليه القضاء، وهذا معنى إلحاق الاستنشاق لماذا بالمضمضة. هذا إن هذا قلنا لا، لأنه لا يجب القضاء في صلاة النافلة، في وضوء صلاة النافلة لا يجب القضاء، وإنما يستحب القضاء كما سيأتي. يعني ما ممكن أن نثبت وجود القضاء في ماذا؟ في الاستنشاق. وإنما غاية ما يثبت هو ماذا؟ هو استحباب القضاء. يعني بالنتيجة لا يجب القضاء لا في المضمضة ولا في شنو ولا في الاستنشاق بالنسبة إلى صلاة النافلة، كما هو الحال في صلاة الفريضة. بناء على ماذا؟ بناء على أنه لا تفصيل بين الوضوءين، وضوء صلاة الفريضة ووضوء صلاة شنو النافلة، في كل منهما لا يجب القضاء، كما هذا القول في المسألة الآتية. حينئذ لا يمكن الاستدلال بهذا، إذا الاستدلال بهذه الوضوء مبنى على الالتزام بالتفصيل بين الوضوء لصلاة الفريضة فلا يجب، وبين الوضوء لصلاة النافلة فيجب القضاء. هذا الأمر الأول. قلنا بأنه قد يناقش في هذا الدليل بالإعراض، مو هذا ذكرناه، وقلنا بأنه ظاهر أن الإعراض ما كان، كما نبه على ذلك أكثر من واحد من المحققين على أن الإعراض غير تام. سبق قطع النظر عن أنه يمكن إسناد هذا القول للشيخ الكليني كما ذكرنا في الدرس السابق أو لا، إن كنا نتخيل أن الشيخ الكليني لم يروي رواية السماعة، يقول إن كان في وضوء فلا يجب، ومقتضى إطلاقا وفي وضوء مطلق وضوء نافلة وضوء شنو لا يجب، وإنما روى صحيحة الحلب المفصلة ورواية يونس أيضا شنو المفصلة. فإن هذا قد يشعر بأنه يختار التفصيل ويعمل بصحيحة شنو الحلبي، إذن لا إعراض عن شنو عن صحيحة الحلبي. هذا يكون واضح جدا إذا لم يروي رواية السماعة، هو في ذات الباب ما روى رواية السماعة لكن رواها في ماذا؟ في مورد آخر. فبقى النظر أن يشعر كليني كذا. على كل حال الظاهر أنه الإعراض الموجب لإسقاط الرواية عن الحجية غير ثابت في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الاعتراض الأول ومناقشته. الاعتراض الثاني كان شنو هو؟ أن الرواية منصرفة إلى خصوص شنو؟ المضمضة. منصرفة إلى خصوص المضمضة. هذا الإشكال عليه هو هذا، أنه لا وجه لهذا الانصراف إلا مسألة التعارف الخارجي وكثرة تحقق ماذا؟ دخول الماء إلى الجوف عن طريق الفم. هذا هو الموجود في الخارج أكثر، يعني أكثر أفراد دخول الماء إلى الفم يكون عن طريق إلى الجوف، يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الفم. فهذا الانصراف لا وجه له إلا مسألة التعارف الخارجي وكثرة تحقق هذه الحصة في الخارج. وقد ثبت في محله أن وجود الحصة خارجا وتعارف هذه الحصة في الخارج هذا لا يوجب الانصراف ولا يمنع من الإطلاق، ولا يمنع من الإطلاق. هذا ذكرناه في الدرس السابق. اليوم يذكر مطلب آخر، وهو أنه قد يقال بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه في الدرس السابق أن لا مانع من فرض ماذا؟ مقر قراءه الرواية، وإنما كأنه يوجد فيها إطلاق يشمل المضمضة ويشمل ماذا؟ الاستنشاق. المطلب اليوم الأخرى لا، نمنع من ماذا؟ من إطلاق هذه الرواية على أساس الالتفات إلى نقطة. هذه النقطة هي أن الرواية إذا دققنا فيها هي بحسب الألفاظ الواردة فيها ليس فيها أي إشارة إلى المضمرة، ما في إشارة إلى المضمرة، بل مقتضى الجنود على ألفاظ الرواية هو أن نلتزم بشيء آخر، وهو أن دخول الماء إلى الجوف قهرًا إذا كان بسبب الوضوء لا بسبب مقدمات الوضوء من المضمضة أو الشمع أو الاستنشاق، هذا يكون موجب للتفصيل كما تقول صحيحة الحلبي بين وضوء الفريضة ووضوء النافلة، فإن كان بوضوء النافلة بصلاة النافلة يجب فيه الشمع القضاء، لكن وين يجب القضاء؟ ما نظر إلى المضمضة ولا إلى الاستنشاق، وإنما الجنود على ألفاظ الرواية هي أنه يكون هذا بسبب الوضوء، بسبب الوضوء يتوضا واحد ليس مضمض ولا يستنشق، يتوضا فيدخل الماء الى ماذا؟ يسلقه فيدخل الى جوفه، كما قد يتفق في بعض الاحيان اذا استعمل ماء كثير يدخل عن طريق انشا لغفله او ذهول وامثال هذه الامور فيسلقه فيدخل ماذا؟ فيدخل في جوفه. مقتضى الجمود على الروايه هو هذا. لاحظ الروايه الصائم يتوضا للصلاة فيدخل الماء حلقا، يعني يدخل الماء حلقا بسبب الوضوء، مو سبب مقدمات الوضوء من المضمضة، بسبب الوضوء. وهذا يمكن فرضا، مو انه في الشيء يعني محال او غريب او كذا، لا يمكن فرضا. يتوضا بماء كثير وفي اثناء الوضوء اثناء مسح الوجه يدخل الماء ماذا؟ يسبقه فيدخل في جوفه. إذا أردنا الجنود على ماذا؟ على ظاهر الألفاظ. لكن يمكن أو يتعين حمل الرواية على ماذا؟ على المضمضة، باعتبار هذا اللي قلناه في الدرس السابق أنه السبب المعهود لدخول الماء إلى الجوف يكون ماذا؟ يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق المضمضة. أي السبب المعروف في باب الوضوء، في باب الوضوء مو يقول في الوضوء، في الوضوء السبب المعهود لدخول الماء إلى الجوف يكون ماذا؟ يكون عن طريق بسبب المضمضة في الوضوء، بسبب المضمضة في الوضوء باعتباره السبب المتعارف لدخول الماء إلى شنو؟ إلى الجوف، يتمضمع المتوضأ فيسبقه الماء فيدخل إلى جوفه. دخول الماء إلى الجوف بسبب الوضوء من دون ماء مضمضة ممكن، لكنه ليس سببا شنو؟ متعارفا. شنو المتعارف هو هذا؟ فباعتبار ان المضمضة هي السبب المتعارف لدخول الماء الى الجوف، تحمل الرواية على من؟ على المضمضة. تحمل الرواية على من؟ على المضمضة. هذا بعد حين لا يمكن تعدي من الاستنشاق، لأن الاستنشاق ليس سبب متعارف لدخول الماء المنزل الجوف. الاستنشاق ليس سببا متعارفا لدخول الماء الى الجوف، المضمضة سبب متعارف، الاستنشاق ليس سببا متعارفا. فالرواية إذا ما اقتصرنا على ألفاظها وانجمدنا على الألفاظ نقدر نتعدى علما نثبت هذا في المضمضة، لكن من دون أن نتعدى إلى ماذا؟ نتعدى إلى ماذا؟ إلى الاستنشاق اللي هو محل كلام. بعبارة أخرى أن الرواية ظاهرها هو ماذا؟ هو الالتزام بوجوب القضاء فيما إذا سبق الماء ودخل الجوف قهرا بسبب الوضوء، فالتزام بوجوب القضاء إذا كان لقضاء النافلة. هذا بعد ما له علاقة لا بالمضمضة ولا بالاستنشاق، ما له علاقة بالمضمضة ولا بالاستنشاق، لكن حيث أن هذا لا يمكن الالتزام به مثلا، يعني ما حد يفتي بهذا، وإنما الوضوء بسبب شنو؟ المضمضة. ما حد يقول بأنه إذا دخل الماء إلى 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 قهرا بغسله الوجه، ما يقولون هذا، ما شفنا في التكفل الفتاوى تقول بهذا. واضح اللي أقوله؟ افرض ان هذا شيء لا يمكن الالتزام به، فتحمل الروايه على المضمضه باعتبار ان المضمضه هي الشيء المعهود لدخول الماء الى الجوف قهران في باب الوضوء، فتحمل الروايه على المضمضه. فيبقى السؤال انه شنو اللي حملها على ماذا؟ على الاستنشاق، مع ان الاستنشاق ليس سببا معهودا ولا متعارفا لدخول الماء الى الجوف في باب شنو؟ في باب المضمضة. ومن هنا تكون الرواية قاصرة عن الشمول، من عن الشمول إلى ماذا؟ الاستنشاق. إذا جمدنا على ألفاظ الرواية واضح القصور، وكذلك إذا تعدينا إلى المضمضة، لأن السبب الذي أوجب التعدي إلى المضمضة غير موجود في باب الاستنشاق، غير موجود في باب الاستنشاق. وهذا يخلينا ماذا؟ يخلي يعني يوجد، إذا كان يوجد ماذا؟ يوجد الاقتصار على المضمضة وعدم التعدي إلى ماذا؟ وعدم التعدي إلى الاستنشاق. حنعبر عن المطلب بعبارة أخرى، نقول تارة في هذه الصحيحة، صحيحة الحلب المستدل بها في محل الكلام، تارة نفسر الدخول الماء إلى الجوف بسبب مقدمات الوضوء، هذه الصحيحة أن دخول الماء إلى الجوف فيها هو بسبب مقدمات الوضوء مثل المرمرة، وأخرى نفترض أن دخول الماء إلى الحلق المفروض فيها هو بسبب الوضوء لا بسبب مقدمات الوضوء. استدلال بالصحيحة في محل الكلام مبني على الأول، يعني مبني على افتراض أن دخول الماء إلى الجوف في هذه الصحيحة بسبب مقدمات الوضوء. فيقال حينئذ لا فرق بين الاستنشاق وبين ماذا؟ وبين الوضوء. مقتضى الإطلاق هو تعميم الحكم إلى الاستنشاق كما هو كذلك بالنسبة إلى المضمضة، لأن كل منهما مقدم للوضوء، كل منهما يستحق في باب الوضوء، كل منهما يستحق في باب الوضوء. وكأنه في الرواية قال بأنه دخل الماء الحقيقي بسبب مقدمات الوضوء، لو قال هكذا صرح لأنه دخل الماء إلى حلقه بسبب مقدمات الوضوء، فنعممه للاستنشاق وإدمان الوضوء، من كل منهما مقدمة كل منهما مستحب. استدلال مبني على هذا الافتراض، على افتراض أن الرواية ناظر الى دخول الماء الى الجوف طهرا بسبب مقدمات الوضوء. وماذا قلنا ان الروايه مو هذا معناها، ليس هذا معناها، معنى الروايه هو ماذا؟ هو دخول الماء الى الجوف بسبب الوضوء نفسه، هذا مقتضى الجمود على الفاظ الروايه لا يصح الاستدلال. نتعدى الى المضمضه باعتبار الخصوصيه اللي قلناها، قد نضطر الى حمل الروايه الظاهره في ان الدخول بسبب الوضوء نفسه، حملها علما على المضمضه باعتبار ان المضمضه هي السبب المعهود والمتعارف لدخول الماء الى الجوف في الوضوء. لكن هذا لا يكون موجود، هذا سبب التعدي الى المضمضه والحمل على المضمضه ما موجود في الاستنشاق، لان الاستنشاق ليس سببا معروفا ولا معهودا لدخول الماء الى الجوف في باب ماذا؟ في باب الوضوء. وهذا معناه انه لا يمكن التعدي الى الاستنشاق، وانه لا بد اذا تعدينا او حملنا الروايه على المضمضه نذكر الحكم ونلتزم بالحكم في خصوص المضمضه، ولا نتعدى الى ماذا؟ الى الاستنشاق. ومن هنا اذا لم نحمل الروايه على المضمضه يقوى احتمال اعراض الاصحاب عن من عن هذه الصحيحه، يعني كما قلنا هم لا يلتزمون بماذا؟ لا يلتزمون بوجوب القضاء فيما لو دخل الماء الى الجوف قهرا بسبب الوضوء، يعني بسبب غسل الوجه، وانما التزموا به في ماذا؟ في المضمضه. فيقوى احتمال اعراض الاصحاب عن ماذا؟ عن هذه الصحيحه. لكن اذا حملناها على المضمضه كما هو الظاهر للنقطه التي اشرنا اليها وللسبب الذي قلناه، حينئذ لا يكون هناك اعراض عن هذه الروايه من هذه الجهه. على كل حال يبدو ان الاستدلال بالروايه يواجه هذه المشكله، الاستدلال بالرواية على الحاق الاستنشاق بماذا؟ بالمضمضة، يعني على الالتزام بوجوب القضاء فيما لو حصل هذا الدخول القهري في باب ماذا؟ في الاستنشاق. هذا مضافا إلى ما قلناه من أن ثمانية الدليل موقوفة على أن نلتزم بوجوب القضاء في صلاة الشمس في وضوء النافلة، وأما إذا لم يلتزم بذلك فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب القضاء في باب الاستنشاق كما بينا هذا، وهذا ما سيأتي بحثا قريبا. هذا الدليل الثاني. ومن هنا يتبين أن لم يكن دليل على وجوب القضاء في باب الاستنشاق، يعني قلنا روايات الباب كلها المذكور فيها المضمضة كمضمضة والتعدي غير ممكن إلا بتنقيح المناط، وتنقيح المناط مو واضح عندنا على الأقل نشكك فيه فلا يمكن التعدي. هذا الدليل الأول كان ما تام. الدليل الثاني هو التمسك بإطلاق صحيحة حلبي، وبينا أن إطلاق صحيحة حلبي ليس واضحا في المقام. هذا بالنسبة، ومن هنا يظهر بأنه الحاق مشكل، الحاق الاستنشاق بالمضمضة مشكل، وليبقى الاستنشاق على مقتضى القواعد الأولية التي تقول بأنه إذا قدر قهرا لا يجب فيه شنو؟ القضاء، سواء كان لصلاة النافلة فريضة أو كان لصلاة شنو؟ النافلة. ندخل في المسألة الثالثة. نقرأ إلى هنا تم الكلام عن المورد التاسع. نقرأ المورد التاسع. قال إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضى ولا كفارة عليه. طبعا هذه تعميم ذلك المضمرة وغيرها من المقصود به تعميم الاستنشاق، وإنما المقصود به تعميم الحكم بغير المضمرة مما يوجد دخول الماء في الفم، واضح؟ مرة يدخل الماء في فمه للمضمرة، مرة يدخل الماء في فمه شنو؟ ها؟ مرة بمضمضة مرة بغير مضمضة، يدخل الماء في فمه للتبرد بمضمضة يتمضمض لغرض التبرد، مرة ما يتمضمض يدخله بلا مضمضة يغطيه هذا مدة ثم يذب للتبرد، لكن بغير ماذا؟ بغير مضمضة، يعني لا خصوصية للمضمضة في محل الكلام بالنسبة إلى التبرد. إذا كان للتبرد تلغى خصوصية شنو؟ ان ادخال الماء في الفم للتبرد لابد ان يكون شنو؟ بمضمضه، لا خصوصيه للمضمضه، ولذا قال لانه بمضمضه او بغيرها، واضح؟ المضمضه فالنوع خاص من ماذا؟ من انواع ادخال الماء شنو؟ الى الفم. قال ساسه ادخال الماء في الفم التبرد بمضمضة او غيرها فسبقه ودخل الجوف فانه يقضي ولا كفارة عليه، وكذا لو ادخله عبثا فسبقه، هذا كله وافق من ما سنانية. واما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه ايضا، هذا عنده كلام تام، وان كان احوى فالاحتياط في محله. ولا يلحق بالماء غيره على الاقوى، هذا هم احنا وافقنا عليه، لا يلحق بالماء غيره على الأقوى مهما كان هذا الغير، سواء كان جامدا أو كان شنو مائعا آخر غير الماء، وإن كان عبثا حتى إذا كان عبثا فضلا عما إذا كان شنو للتبرد أو لغيره. كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين الاحتياط في محله على كل حال. هذا تمام ما ذكره. ندخل في المسألة رقم 3 اللي هي المسألة الأصلية في الباب، وهي المهمة في مقام ارتباط المضمضة، وهي مسألة التفصيل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. قال لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجد عليه القضاء، سواء كانت لصلاته سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى، واضح رأي سيد المازن أنه لا يفصل بينهما، وهذا معناه أنه لا يعمل بصحيحة الشنو، أنه لا يعمل بصحيحته، هذا بصريحة التفصيل، إذن هو لا يعمل بصحيحة الحنبي. هذه المسألة الثالثة. هذا الظاهر أن الذي ذهب إليه السيد الماسن هو المشهور، يعني عدم التفصيل قيل حتى على ما قيل، لأنه هو المشهور بين الأصحاب عدم التفصيل في كل منهما لا قضاء، المضمضة للصلاة مطلقا إذا سبقه فدخل جوفه لا يوجد فيها قضاء، سواء كان صلاة فريضة أو كان صلاة نافلة فلا تفصيل بينهما. لكن قلنا بأن صحيحة الحلمي تكاد تكون صريحة في ماذا؟ في التفصيل بينهما، ودال على وجوب القضاء فيما إذا كان الوضوء في صلاة شنو نافلة، صريحها هذا. وقلنا أن صحيحة الحلبي محمولة على شنو؟ المضمضة، قلنا قبل قليل، يعني وإن كان هي ظاهرها في 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 الوضوء بسبب الوضوء مو مقدمات الوضوء، لكن قلنا لا بد من حملها على من؟ على المضمضة. وقلنا أيضا سابقا بأنه ما في إعراض عنها، إذا هي تبقى رواية تامة في محل الكلام، صريحة بماذا؟ في التفصيل بين صلاة الفريضة وصلاة نافلة. فماذا نصنع بهذه الصحيحة في مقابل قول مشهور؟ هذه الصحيحة لحاظ الأدلة الذي يقف في قبالها فقط هي موثقة سماعة، لأن مقتضى إطلاق موثقة سماعة هو ماذا؟ هو عدم وجوب القضاء فيما لا في الوضوء مطلقا، سواء كان وضوء لصلاة فريضة أو كان وضوء لصلاة نافلة. هذا المثال الذي أنه رجل عبث بالماء فتمرمض به فسبقه ودخل جوفه، عليه شيء إذن هذا ليس عليه، هل يجب عليه شيء؟ يجب عليه القضاء. وعما الإمام يقول وعما عليه السلام، وعما إن كان في وضوء فليس عليه شيء. مقتضى إطلاق في وضوء هو ماذا؟ هو أنه سواء كان في وضوء صلاة فريضة أو في وضوء صلاة شنو نافلة ليس عليه شيء. هذه الموثقة في قضاء صحيحة الحنفي، ماذا نعمل لحل هذا التعارض؟ سابقا مرارا مضى علينا بأنه في طريق كان لحل هذا التعارض في حالات من هذا القبيل. طريق الأول هو التقييد، تقييد نقول بأن إطلاق صحيح موثق السماعة مقيدة به صحيحة الحلبي، لأن صحيحة الحلبي هو مفصلة، هي تقول إن كان لوضوء صلاة فريضة فلا شيء عليه، وإن كان لصلاة نافلة يجب عليه القضاء. ومقتضى ذلك هو أن نحمل موثق السماعة على كونه وضوء صلاة شنو فريضة، ولذا تقول بأنه ليس عليه شنو شيء. تقييد تقييد حالة طبيعية وجمع بين الدليلين، جمع عرف بين ماذا؟ بين الدليلين. الحل الثاني هو أن تحمل صحيحة الحلبي عندما تدل على وجوب القضاء في صلاة النافلة على الاستحباب، حمل صحيحة الحلبي على الاستحباب. في الحمل الأول في الجمع الأول نعمل بصحيحة الحلبي ومجد بالتفصيل، بينما في الجمع الثاني لا نعمل بماذا؟ بإطلاق موثق السماع ونجد بعدم وجوب القضاء مطلقا، وإن كان يستحب القضاء فيما إذا كانت صلاة شنو نافلة، لكن عن استبعاد القضاء في صلاة نافلة لا ينافي الالتزام بعدم وجوب القضاء مطلقا. فالنتيجة راح تختلف، النتيجة تختلف. وكأن المشهور عندما ذهب إلى عدم وجوب القضاء مطلقا من دون تفصيل، كأنه ماذا؟ حمل موثق السماع، حمل صحيحة الحلبي على شنو؟ على الاستحباب، يعني جمع بينهما لحمل صحيحة الحلبي على الاستحباب، فحينئذ يلتزم بعدم وجوب القضاء مطلقا. هذان جمعان أيهما المقدم؟ تقدم أيضا مرارا سابقا، لأن المقدم هو الجمع الأول، التقييد هو المقدم، لأنه تصرف في الموضوع، والتصرف في الموضوع بنظر العرف أولى ومقدم على التصرف في ماذا؟ في الحكم. من التصرف في الحكم إلا إذا لا كان لا يمكن التصرف والجمع العرفي بلحاظ الموضوع، أما إذا أمكن الجمع العرفي بلحاظ الموضوع بتقييد الموضوع يبقى الحكم على حالة. في صحيحة الحلب الحكم يبقى على حالة وهو وجوب القضاء في صلاة النافلة، ويبقى الحكم في صحيحة في موثق السماع أيضا على حالة وهو شنو؟ هو عدم ليس عليه شنو شيء. هذا من الصرف به، وإن الصرف بالوضوء إن كان في وضوء هذا الحمل علامة على خصوص الوضوء صلاة فريضة، فيكون المقدم هو الحمل الأول جمع الأول دون الجمع الثاني، ونتيجة هذا التقديم هو الالتزام بالتفصيل، هو الالتزام بالتفصيل بين وضوء صلاة الفريضة وبين وضوء صلاة النافلة. هذا نقدر نلتزم به باعتبار أنه منسوب إلى المشهور القول بعدم التفصيل وعدم وجود القضاء حتى في صلاة النافلة، ما نقدر نلتزم به، نلتزم به احتياطا على الأقل، على الأقل نلتزم بوجود القضاء في صلاة النافلة، وهو معنى التفصيل في الفريضة ما في قضاء، لكن في النافلة يجب القضاء، نلتزم بصحيحة الحلبي ولو على مستوى الاحتياط، لأن المشهور على ما نسب إليهم يقولون بعدم التفصيل وعدم وجود ماذا؟ وعدم وجود القضاء في صلاة النافلة. هذا يمكن أن نؤيد لأنه أكو احتمال التشكيك في إطلاق صحيح ما موثقة ماذا؟ سماع. أساسا قول الرواية وأما إن كان فيه وإن كان في وضوء فليس عليه شيء، هذا مطلق، لكن في إطلاق أساسا حتى نجم نقول بأنه هذا يعارض صحيحة الحدثي، فنجمع بينهما أما بالتقييد أو بالحمل على الاتباع على ما تقدم. أما إذا شككنا في إطلاق موثق السماع من البداية فما به إطلاق، موثق السماع ما به إطلاق، بحيث نتمسك بالإطلاق اللي هي تشمل وضوء الفريضة ووضوء الشنو ووضوء النافلة، فإن هذا المثل تكون أوضح، يعني العمل صحيح في الحدث يكون أوضح، يعني ليس في قبالها شيء يمنع من الأكل بصحيحة الحدث والتفصيل، لأنه صحيح موثق السماع ما بها إطلاق، بقوة المهملة ما بها إطلاق، حتى نقول بأنه يحصل تنافي وتعارض ولو تعارض غير مستقر بين موثق السماع أو صحيحة الحدث. لأي اعتبار تشكيك في إطلاق موثق السماع يكون على هذا الاعتبار أنه الإمام عليه السلام لم يسأل عن حكم الوضوء، السؤال توجه إلى المضمضة عبثان لرفع العطش وأجاب عنه قال نعم يجب فيه شنو طبعا. هو عليه السلام تبرع وذكر بأنه قال وإن كان في وضوء فلا بأس به، إن كان في وضوء فلا بأس به. هذا بعد السؤال عن مغمضة التبرد ورفع العطش كأنه يمنع من ماذا؟ من إعقاد إطلاق في هذه الجملة التي تبرع بها الإمام، وكأن الإمام ليس ناظر إلى بيان تفاصيل عدم وجوب القضاء في مضمضة الوضوء، ما ناظر إلى خصوصيات أو تفاصيلها، وأنه متى لا يجب القضاء في مضمضة ماذا؟ في مضمضة الوضوء، هل لا يجب مطلقا أو لا يجب إذا كان في وضوء فريضة؟ هذا ما ناظر إلى خصوصياته، وإنما هو ناظر إلى أساس أصل المطلب في الجملة في باب الوضوء لا يجب شنو؟ لا يجب القضاء. ويمثل لذلك من هذا المثال بما إذا فرضنا أنه إنسان سئل في وقت من الأوقات لأنه هل يجوز تقليل أفرض واحد من أبناء العام مثلا، هل يجوز تقليله؟ فيجاب أنه لا يجوز تقليله، ثم يتبرع هذا المجيب من عنده ويقول لا قلد الشيعة، قلد رجل من الشنو من الشيعة. هو ليس في مقام بيان وجوب تقليد أو جواز تقليد كذا من الشيعة حتى نتمسك بإطلاق، أنت إذا هو قابل من الشيعة فمقتضى إطلاقا أن يكون مثلا هذا يشمل السيد وغير السيد مثلا كذا وغير كذا إلى آخره من المطلقات اللي الأمور اللي يمكن تفاصيل يمكن تمسك بإطلاق الدليل لحاضر. هو ليس في مقام بيان التفاصيل، وإنما في مقام هذا في مقام بيان أنه من جود تقليد من هو من غير هذه الطائفة، وإنما الواجب هو تقليد من هو من هذه الطائفة من الشيعة، ليس في مقام بيان التفاصيل، فلذا لا ينعقد له إطلاق. كأنه يراد أن يقال إنما نحن فيه من هذا القديم، فحينئذ لا ينعقد له إطلاق، وإلا لا يكون هناك حينئذ لا يتم الإطلاق فيها، وأن نصل إلى النتيجة بشكل أوضح. انتهى الوقت، ما قوت نحكي بخمس دقائق؟ ما قوت نعم. قضية أنقلكم إياها قبل ما ترحم من الدرس، تنفعنا حقيقة شيء ما شغل بها، هذا الصدى الذي يلين على قلوبنا شيئا من كتب الإنجيل عنا. لاحظت أن المحقق العراقي، طبعا تعرفون المحقق العراقي رجل من أعلام الطائفة، من أعلام الطائفة رجل محقق متفدي رجل إلى آخره، خرج علماء ومجتهدين وأساتذة وجهاذذة إلى آخره، يعني غني عن التعريف المعاصر العراقي خصوصا بالمثل الكون في موسيقى في مجال الأصول وفي مجال الأصول اشتهر، لكن هو في الفقه أيضا هو لا يجارى ولا يضارى. أقول هذا الرجل العظيم وكان عظيما في حياته، يعني هو يعني كان يحضر درس المجتهدون، يحضر درس المراجع، يقال أن بعض تلامذته استلم مرجعية وهو من تلامذته ويحضر درسه. وجدت في أحد تقارير التي كتبها بعض تلامذته، وجدت أنه عندما قدم هذا التلميذ التقرير إلى أستاذ الشيخ العراقي كتب في نهاية التقرير، لأنه هذا كما يقال هذا ما اتخذناه من أستاذنا الشيخ العراقي، أنا شفت بخطه الشيخ العراقي وشوف أغضياء العراقي في الشمن هذا بلا ألقاب، بلا كذا ألقاب رنانة طنانة من دون هذا الشيخ العراقي. يقول عندما قدمه هو الشيخ العراقي قرأ التقارير أعجب بها وكتب له تقرير على تقريره، لكن لزم القلم شخص على كلمة العراقي وعلق عليها فوق بما ترجمته بالفارسي، علق عليها لأنه حتى لا يكون رياء شخص على كلمة العراقي، قال يعني حتى لا يكون هذا رياء، ما في داعي حتى لا يكون رياء. حقيقة قضية يعني شلفة النظر، ماكو ألقاب، لا يشط على ألقاب وكذا طنانة رنانة يقول يشط عليها، لا حتى كلمة يعني ما يشير إليه بشخصه هو يقول محاها وشخطها، قال حتى لا يكون ماذا رياء. هذا في الحقيقة درس أنا مدة هذا المقرر أنا طالبته وآشرته، رجل من أوتاد الأرض، يعني هو قمة في نكران الذات في التواضع، ومفهوم شيء المطلع في الخال معروف ما تعرفوا ولا كنت من ذات عجل أن هاي الأخلاق العالية اللي عند هذا المستوى العالي من التواضع ونكران الذات والترابية وإلى آخره، هذا مين جايبه؟ يعني هذا قلت هذا جاي من أساتذة من قضايا من هذا القبيل، قضية جزئية جدا لكنها مربية وتربي طالب أنا ماذا على أنه هذه كلها الأمور كلها لا قيمة لها في مقام الثبوت، لا تسوى قرشا، لا تسوى فلسا، كل هذه الأمور، كل هذه المظاهر، كل هذه الأمور هي عند الله ليس شيئا، عند الله الحساب يكون بأشياء أخرى بالواقعيات، بالواقعيات مو بهذه المظاهر. فكنت أتعجب أن هذه الأخلاق الفاضلة العالية لهذا الرجل، هذا الرجل من تلامذة أغضياء، من تلامذة الكمباني، أحكي عن سيد مرتضى الخلخالي رحمة الله عليه، هو أعدم طبعا في القضايا الأخيرة وأتخذه وانتهى إلى رحمة الله تعالى. هذا من تلامذة الأغضياء، من تلامذة الكمباني، رجل عظيم محقق معروف بالتحقيق، لكن ما تجده متواضعا إلى درجة عجيبة، إلى درجة عجيبة جدا. أقول لنستفد في سيرنا في تعاملنا في طريقة المعيشة اللي نعيش بها، لابد ماذا أن نقتدي بهؤلاء ونجعل هؤلاء قدوة لنا، قدوة لنا، لن طارد وراء المظاهر والكذا والأمور الأخرى التي هي لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل العظيم يشطب على كلمة العراقي، يعني يريد أن يقول أن هذا التقرير ينتشر لكن مو باسمه، مو باسمه، قد ينتشر لكن ليس باسمه. وهذه قمة حقيقة في ماذا؟ في نكران الذات للمشرك، والإنسان ترى كلما هو كثر علما أمثال هؤلاء، كما كثر علما فيما كثرت معرفته بالله سبحانه وتعالى هو لا يعتني بهذه الأمور، الذي يعتني بهذه الأمور قليل البضاعة وقليل العلم يعتني بهذه من يكثر علمه ويكثر معرفته بالله تعالى، فشو قيمة هذه الأشياء؟ لا قيمة لها عند الله. فلذلك يتعامل على هذا الأساس ولا يعتني بهذه الأمور، حصلت أو لم تحصل ليس مهما عنده أصلا. وصلى الله على محمد.